السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحمد الله وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله من فضله العظيم أن يوزعنا شكر نعمه وأن يدفع عنا نقمه، وأشهد أنه هو الله الإله الحق إله الأولين والآخرين، وأشهد أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وختم رسله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأنه علم الأمة كل ما يحتاجون إليه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فقام صلى الله عليه وسلم بالبيان والبلاغ والتعليم حتى أوضح لهم كيف يعرفون الله تعالى وكيف يعبدونه. وبعد، الموضوع الذي نتطرق إليه كيفية طلب العلم موضوع مطروق وموضوع مشهور، ولكن من باب المساهمة فيه ومن باب المشاركة ومن باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، نحب في هذه الأوقات أولا نذكر المراد بالعلم الذي نبحث حوله وكيفية الطلب والمراد بالطلب والطريق الأقوم الذي يسلكه طالب العلم والوسائل التي يتحصل عليها حتى يتمكن من طلب العلم. وأذكر نماذج من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ونماذج أيضا من فعل مشائخنا ومن قبلهم حتى وصلوا إلى رتبة العلم. فأقول حقيقة العلم الذي نبحث فيه والذي يهمنا ويهمك أيها الطالب هو علم الديانة، علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم الشريعة، العلم الذي هو ميراث الأنبياء والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في طلبه وأخبر بفضل طلبه. تذكرون حديث أبي الدرداء الذي شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة الذي أشار إليه البخاري في أحد الأبواب من كتاب العلم في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. إذن العلم الذي نتكلم حوله هو ميراث الأنبياء، أي كل علم تلقي عن الأنبياء وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه العلم الذي يطلبه طلاب العلم والذي يهتمون به، لا يعتذر بما شغل عنه من العلوم الجديدة التي تشغل عن العلم الصحيح. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والفرض لا شك أنه يعاقب من تركه وأعرض عنه، ولأجل ذلك يذم المعرضون المنشغلون بما سواه، كما ورد في تفسير قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والذكر يدخل فيه القرآن والسنة والتفقه فيهما، فهذا هو حقيقة العلم الذي هو ميراث الأنبياء. وقد ذكره العلماء نظما ونثرا، فيقول بعضهم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلهم فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه، يعني أن العلم الحقيقي هو كلام الله وكلام نبيه وكلام الصحابة والتفقه في ذلك. ويقول آخر: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا هو حقيقة العلم. وذكر بعضهم أهمية بعض العلوم الآلية، وفي ذلك يقول بعضهم: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها منها مقيم الألسن، يعني النحو. هذا البيت منتقد، ليس هو أهمها، ولذلك رد عليه ابن عبد البر كما في كتاب العلم، فيقول: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها عند التقي المؤمن علم الديانة، علم الديانة يا فتاة الفرد، إلى قوله: هذا الصحيح ولا مقالة جاهل، فأهمها منها مقيم الألسن، لو كان ذا فقه قال مجاوبا فأهمها منها مقيم الأديون، أي أن الأهم هو العلم الذي به يعبد ربه، وبه يعرف كيف عبادة الله، وبه يعرف كيف يؤدي حقوقه، وبه يعرف كيف يتجنب المحرمات الذي يحصل بسببه انزجارا عن المحرمات واستفادة في الأوقات. من كان كذلك فحتى أنه من أملة العلم وأنه من العاملين به حتى. وإذا كان كذلك فنقول كيفية طلب العلم تتفاوت عما كانت عليه، فنذكر بعض الوسائل التي يكون طالب العلم بها مستفيدا. فأولا الإخلاص في الطلب بأن ينوي بالطلب الاستفادة، يعني أن يكون مستفيدا من هذا العلم، فإن هذه نية صادقة، وأن ينوي شرف العلم، فإن العلم يرفع أهله، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ينوي أن يرفعه العلم، وليس رفعه عند الناس أن يحترموه وأن يقوموا له، وإنما رفعه عند الله أن يكون له منزلة، وأن يكون له عند الله تعالى رتبة رفيعة، بحيث أنه يقبل دعوته ويقبل عمله يضاعف أجره، فهذه منزلة لأهل العلم. إذا نويت أن الله تعالى يرفعك عنده درجات، وإن كنت في الدنيا خاملا، ولكن إذا كنت عند الله رفيعا فلست لخامل ولا كاسد عند الله تعالى مع حسن العمل. كذلك أيضا ينوي العمل على بصيرة، فإنك مكلف بالعمل، ولا بد قبل العمل من التعلم حتى تعرف كيف تعمل. كذلك أيضا ينوي نفع المسلمين عندما يحتاجون إليك، وإذا أنت تفتيهم وتعلمهم وتبين لهم الأحكام، ففي ذلك فوائد كثيرة. هذه حسن النية والأعمال بالنيات. كذلك أيضا عليه بعد ذلك أن يجد في الطلب. كيفية الطلب؟ أولا أن يأتي العلوم من مبادئها. لا شك أن للعلوم مبادئ، فلا يأتي كتب من أوساطها ولا من أواخرها، فإنه مأمور بأن يتعلم من أول ما يبدأ به طالب العلم. نحن لا نقول إنه يلزم كل طالب أن يبدأ بالحجاء قبل كل شيء، لكن إذا كان قد تعلم حروف الهجاء وتعلم الكتابة وما أشبهها، فيأتي العلوم من أبواب، وهو طالب العلم. فمثلا القرآن لا بد أن يبدأه من مبادئه حتى يتقنه ويعرف كيف يقرأه. لا شك أنه يتفاوت في الأهمية، لأجل ذلك يبدأ بقراءة المفصل، ثم بعد ذلك يواصل قراءته إلى أن يتمه. كذلك أيضا يحرص على تعلم معانيه، وذلك الكتب المختصرة في التفسير وما أشبهها، كذلك علم الحديث يحرص على أن يقرأ في المختصرات، فيقرأ في الكتب التي هي مختصرة في علم الحديث والتي هي صحيحة كالأربعين النووية وعمدة الأحكام من أحاديث خير الأنعام. هذه مبادئ علم الحديث، وبها يعرف كيف يستدل إذا حفظ هذه العمدة أحاديثها نحو 400 وزيادة يسهل حفظها. كذلك بقية العلوم يأتيها من مبادئها. كان مشايخنا يبدأون بعلم المقدمات كما يبدأ في المراحل الأولى في المرحلة الابتدائية وما بعدها، يحثون طالب العلم أن يبدأ من المبادئ، فبذلك يحصل على رتبة أو على منزلة رفيعة. كذلك يواصل إلى أن يصل إلى الرتبة التي بعد المبتدئين، ذلك لأنهم قسموا طلبة العلم وحملته إلى مبتدئين ومتوسطين وإلى منتهين أو مكتملين. فعندنا مثلا الإمام ابن قدامة رحمه الله ألف كتابا في الفقه للمبتدئين وسماه عمدة الفقه، جعله للمبتدئين الذين في السن العاشرة ونحوها من أعمارهم يحفظونه ويتعلمون أحكامه، ثم جعل كتابا آخر للمتوسطين وسماه المقنع، وتوسع فيه في ذكر مسائل لم يذكرها في كتاب العمدة، وذكر في بعض المسائل روايتين ليتعود الطالب على الترجيح. ثم بعد ذلك ذكر كتابا لمن بعدهم وهم المنتهون، وهو كتاب الشافعي الذي توسع فيه وذكر فيه مسائل كثيرة، وإن لم يكن يذكر الخلاف غالبا إلا إذا كان الخلاف قويا. ولما ذكر هذا كله للمستغلين بالمذهب الحنبلي أحب أيضا أن يذكر كتابا أو يؤلف آخر للمستغلين بالمذاهب كلها، فألف كتاب المغني الذي ذكر فيه المذاهب كلها المذاهب الأربعة، فهو إنما يحتاجه المنتهون والذين يتزودون. فنقول لطالب العلم عليك أولا أن تأخذ مبادئ العلوم، وعليك أن تجتهد على حفظ المتون. كان مشايخنا يحثون على حفظ المتون ويحثون على حفظ عمدة الفقه وعمدة الحديث، لأن هذه في الحديث وهذه في الفقه، وكذلك على المتون التي يستعان بها. ففي الفرائض يحثون على حفظ المنظومة الرحبية ويشرحونها للطلاب، وذلك لأن علم الفرائض له أهميته لأنه أول علم يفقد. ثم يحطون أيضا على حفظ متن الآية الرومية في النحو، وذلك لأنه مختصر ولأنه به يقيم الإنسان لسانه ولا يحتاج إلى أن يتوسع في الخلافات التي تجري بين النحويين، بل إذا حفظ هذه المتون المختصرة استطاع أن يقرأ بطلاقة وأن يسلم لسانه من النحو من الخطأ واللحن وما أشبه ذلك. فهذه حالة المبتدئين في حفظهم لهذه المبادئ. في العقيدة يبدأون بثلاثة الأصول، وذلك لأنها عقيدة ولما فيها من التربية للإصرار على كيفية الاعتقاد وعلى معرفة ما يعتقده، ثم بعد ذلك يقرؤون الواسطية ويكلفون بحفظها. فمن أراد أن يكون من حملة العلم فإنه يأتي البيوت من أبوابها فيبدأ بحفظ هذه المتون. تساهل كثير من المعلمين في هذه الأزمنة، المعلمون الرسميون في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات في أمر الحفظ، فلا يكلفون بحفظ المتون. ولعل السبب في ذلك كثرة ما يكون على الطلاب من الهنون ومن المواد التي تتزاحم عليهم، فلا يدري أحدهم بأي شيء يبدأ، فيتسامحون معهم في حفظ المتون. وإلا فإن مشايخنا يهتمون مع تلاميذهم بحفظ المتون. أولا لا يقبلون طالب علم يقرأ عليهم إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم. إذا جاءهم من يريد القراءة قالوا له: هل حفظت القرآن؟ اذهب إلى المعلمين وتحفظ عندهم. وكان هناك معلمون يعلمون القرآن وإن كانوا من العوام، وإن كانوا أيضا لا يقرؤون القرآن لتجويده وترتيله، ولكن قراءة عامية، وهم أيضا من حفظة القرآن معلمون في المساجد. وبعدما يحفظ القرآن يرشدونه إلى مبادئ المتون: عليك أن تحفظ المتن الفلاني والمتن الفلاني، ثم بعد ذلك تأتي وتقرأ. وكان المشايخ يجعلون معلما للمبتدئين ومعلما للمتوسطين، أو وقتا لهؤلاء وقتا لهؤلاء. فالمعلمون الذين للمبتدئين يقرؤون أو يشرحون لهم الأربعين النووية، ثم عمدة الحديث وعمدة الفقه والأجرونية والرحبية، هذه المتون التي يشرحونها للمبتدئين، وكذلك ثلاثة الأصول وما أشبهها. أما الذين قد درسوا في ذلك النحو 5 سنين أو 10 سنين هم على هذا، فإنهم يقرؤون مع المتوسطين الذين يقرؤون من المتون مثل بلوغ المرام وزاد المستقنع وكذلك في النحو، في النحو ألفية ابن مالك، وفي التوحيد كتاب التوحيد وما أشبهه، فيكررون مثل هذه المتون ويحفظونها ويتلقون شرحها من المشايخ. كذلك هناك الذين هم قد حفظوا ذلك ويقال لهم المنتهون أو العالمون والعارفون، هؤلاء يكررون، والغالب أنهم يقرؤون الشروح ويقرؤون المطولات ويكون لهم وقت. فأدركنا المساء أول الفجر وبعد المغرب للمبتدئين، بحيث أنهم يقرأ عندهم طلاب من السنة العاشرة إلى العشرين، هؤلاء يشرحون لهم الرحبية والفرائض ويعرفون ويعطونهم أيضا مسائل في الفرائض يقسمونها ويلقون عليهم مسائل في ثلاثة الأصول وفي الأربعين النووية وما أشبهها، فيتدربون إلى أن يبلغوا. وحيث أنهم يتفاوتون في الحفظ، فبعضهم قد يحفظ هذه المتون ويعرف معانيها ويستطيع أن يدرب، ويستطيع أن يدرس زملائه ويرد عليهم وهو ابن 15 أو 13 بقوة ذاكرته، فينتقل إلى المتوسطين الذين يقرؤون في الكتب المتوسطة كالبلوغ والزاد، بحيث أنهم يحفظونه حفظا كاملا يعني زاد المستقنع. وكذلك أيضا بلوغ المرامي وألفية ابن مالك والعقيدة الواسطية وكتاب التوحيد وما أشبهها، هؤلاء هم المتوسطون، يكررون حفظ هذه المتون ويقرؤونها مرة بعد مرة ويرجعون إلى شروحها وهكذا. فإذا هضموها واستفادوا منها وعرفوا كيف يشرحها أحدهم، واستطاع التلميذ أن يدرس زملائه أو من هم في رتبته، استطاع أن يستفيد منه زملائه، انتقل بعد ذلك إلى المنتهين الذين يقرؤون في المطولات. كان المشايخ يجعلون لهم وقتا واسعا، فيجلس أحد المشايخ يجلس من في الضحى أي من نحو الساعة الثامنة إلى الساعة الحادية عشر أي قبل الظهر بساعة أو نحوها. في هذه الساعات الثلاث يقرؤون عليه في كتب موسعة، فيقرؤون في تفسير ابن كثير وكذا في تفسير البغوي، ويقرؤون في الشروح في كتاب المغني وفي كتاب الكافي وفي الإنصاف الذي هو شرح للمقنع وفي المبدع وهو أيضا من شروح المقنع، ويقرؤون في شروح كتاب التوحيد كتفسير العزيز الحميد وفتح المجيد، وكذا يقرؤون أيضا في كتب المواعظ ونحوها التفسير كتفسير ابن جرير وما أشبهه، وكذلك أيضا في كتب الردود وما أشبهها. وذلك لأن المشايخ رحمهم الله كانوا مستغلين بالردود على المناوئين لهم، وهكذا أيضا ردود العلماء السابقين كمنهاج السنة لابن تيمية و غيره من الكتب التي تكون متوسعة، وكتب الكتب التي يتوسع فيها العلماء في زاد المعان وإغاثة اللسان وما أشبهها. وقد يقرؤون أيضا في كتب المواعظ مثل الزواجر عن اقتراف الكبائر، ومثل شرح ابن رجب للأربعين، ومثل لطائف المعارف، ومثل كتب التاريخ يقرؤون فيها للتزود. وذلك بلا شك يكتب القراء والحاضرين فائدة كبيرة، لأنهم بذلك يستمعون إلى هذه العلوم وإن لم يحفظوها حفظا، ولكنها تمر بهم، يمر بهم فوائد ومقالات يقولها أولئك المؤلفون السابقون الذين نصحوا للأمة، والذين علموهم كيف يستفيدون وكيف يعملون وكيف يحذرون. فهذه مراتبهم. ولا شك أن الطلب في ذلك الزمان فيه مشقة، حيث أن المشايخ إنما يتواجدون في المدن، فهذه المملكة مع اتساعها لا يوجد فيها علماء أكابر إلا في المدن كالمدينة ومكة وهذا البلد والأحساء والقصيم. وأما بقية القرى فإنما فيها طلبة أو فيها معلمون للقرآن، ومتى حفظ الطالب القرآن انتقل إلى المدن، إلى الرياض أو إلى القصيم أو إلى الأحساء ليتعلم وينقطع عن أهله، قد يبقى سنوات ما تيسر له الرجوع إلى أهله، أو يرجع إليهم كل سنة شهرا أو نصف شهرا، ومع صعوبة المواصلات وكذلك أيضا عدم الاتصالات وعدم وصول المكاتبات إلا بعد مدة، قد ينقطع خبره إلا بعد مدة. ومع ذلك فإنهم يتجسمون المشقات ويصبرون على الصعوبات، ويلاقي كل منهم تعبا ويلاقي صعوبة، ويصبر على العزبة، ويصبر على الفقر والفاقة وشدة الحاجة، ويصبرون على الغري وعلى الوسخ وعلى الظمأ والجوع وما أشبه ذلك، محبة منهم لنيل العلم ولحفظه ولأخذه عن منابعه وعن مشايخه وحملته، فيصبر أحدهم مددا متطاولة ربما يستمر 20 سنة وهو في التعلم. وبعضهم يتعلم 10 سنين وبعضهم 30 سنة على حسب تفاوتهم في الحفظ وقوة الذاكرة وسرعة الإدراك وما أشبه ذلك. هذه مسالكهم في طلب العلم، ونفعهم الله تعالى وانتفعوا كثيرا بما حفظوا وصاروا من ورثة الأنبياء. في زماننا هذا إذا قلت كيف أتعلم، نقول إنك والحمد لله قادر وليس هناك صعوبة، فالوسائل قد توفرت وتيسرت وزالت تلك الصعوبات التي كان يلاقيها مشايخنا، وأصبح الأمر في متناول طالب العلم. فهناك تعلم رسمي، وهذا لا يحتاج إلى ذكره ولا إلى كيفيته، لأن الأبوين يحرصون على تعليم أولادهم التعليم الرسمي الذي هو مراحل، مرحلة ابتدائية ثم متوسطة ثم ثانوية ثم جامعية ثم تخصصا، هذا شيء معروف حتى للإناث في الأزمنة المتأخرة، وإذا كان كذلك فإن هذا أيضا يعتبر من وسائل طلب العلم. إذا وفق الله طالب العلم في هذه المراحل وأخلص واجتهد في طلب العلم وفي مراحله كلها وأكد على العلوم الدينية التي هي أهم من غيرها، فإذا جاءت العلوم والفنون الدينية ألقاها قلبه وألقاها روحه واجتهد للإصغاء إليها والاستفادة، فإنه في كل مرحلة ينتج عنه معرفة باللغة العربية وبالنحو، ومعرفة أيضا بالأحكام بالحلال والحرام، ومعرفة بالأحاديث وطرقها، ومعرفة أيضا بالتفسير وما يدور فيه وما يحتاج إليه وأشباه ذلك. وبهذا لا ينتهي من المرحلة الجامعية إلا وقد صار جامعا لكثير أو لأهم العلوم النافعة. وأما إذا كان نيته شغل الفراغ أو نيته الحصول على المؤهل أو نيته الحصول على وظيفة أو ما أشبه ذلك، فالغالب أنه لا يستفيد، وذلك لأن همه إنما هو تجاوز هذه المرحلة بأي وسيلة وبأي سبب. فلأجل ذلك تجده بعد المرحلة الأولى لا يتذكر شيئا مما مر به، لو سألته لم يحفظ لك آية ولا حديثا ولا بيان حكم من الأحكام إلا ما قل. ولا شك أن هذا عين الإهمال. كذلك أيضا إذا عرفنا أن هذه وسيلة، يعني الطلب الرسمي، سنقول إن هناك أيضا وسائل أخرى يستطيع المسلم أن يطلب فيها العلم ويحصل على الفوائد وإن لم تكن مراحل أو مدارس رسمية، وذلك لأن وسائل الطلب والحمد لله قد تيسرت وتوفرت بدل ما كان فيها صعوبة وشدة. فنذكر بعضها على وجه الإشارة، فنقول أولا الحلقات العلمية التي يقيمها المشايخ في المساجد ونحوها لا شك أنها مفيدة لطالب العلم إذا تابعها، فإذا ابتدأ في الطلب في حضور هذه الحلقات سمع الكتب التي تشرح من أولها إلى آخرها، فهو في هذا الشرح وفي هذه الحالة يكون مصيحا لهذا المعلم، فيخرج كل يوم بفائدة وفوائد، فيستفيد في حياته. هذه وسيلة، وسيلة لها أهميتها. ثانيا عليه في هذه الحال أن يكتب ما يمر به من الفوائد، إما في دفاتر يخصصها لطلب هذه الفوائد، وإما على نسخه التي يقابل بها فيعلق عليها ما يستفيده، وذلك لأن الكتابة تستقر ويزيدها ولو بعد حين. فإن في الحكمة يقال ما حفظ فر وما كتب قر، أي ثبت. فالكتابة سبب لبقاء المعلومات عند الاحتياج إليها. ويقول بعضهم العلم قيد والكتابة قيده، قيد قيودك في الحبال الوافقة. فمن الحماقة أن تصيب غزالة وتتركها بين الخلائق الصالقة. فهكذا يحرصون على كتابة الفوائد، وإذا قدر أن الإنسان من أهل الحفظ ومن أهل الذكاء فإنه يحفظ وإن لم يكتب. فهذه وسيلة. هناك أيضا وسيلة ثانية، وهي الاستفادة من المؤلفات التي يسرها الله. فقد توفرت الكتب والحمد لله، وطبعت وحققت وانتشرت وأصبحت في متناول الأيدي، بحيث أنها توزع مجانا أو تباع بأثمان رخيصة، وتوجد أيضا مفخرة ومبومة ومرتبة ومرتبة، فليس في البحث فيها صعوبة. فعلى طالب العلم أن يعود نفسه البحث في هذه المؤلفات حتى يعرف المراجع ويعرف مواضع المباحث ويعرف مواضع المسائل، حتى إذا احتاج إلى مسألة تناول أية كتاب وعرف موضعها بسرعة وعرف حكمها. ولا شك أن هذه من نعم الله تعالى علينا توفرها. لقد كان أجدادنا يعز على أحدهم الحصول على كتب، وذلك لأنها لا توجد إلا خطية. فأحدهم يستعير الكتاب شهرا ثم يكتبه بقلم، وليس الأقلام أيضا مثل أقلامنا، إنما هي أقلام من الأحواج. يصلح أحدهم قلما من قصب أو نحوه، وكذلك المداد يصلحونه أيضا، وكذلك الأوراق قد لا تكون أيضا متوفرة. فلا شك أن هذه منة، يعني ما يسر الله تعالى من وجود هذه المؤلفات وسهولة الحصول عليها بأرخص الأثمان. كذلك أيضا الوسائل الأخرى، التعلم من الأشرطة التي يسرها الله تعالى، وما كان الأولون يفكرون فيها ولا يحلم أحدهم بوجودها، ولكن هذه من الوسائل التي يسرها الله تعالى. فطالب العلم يستطيع أن يستفيد بسماع الأشرطة وهو على فراشه أو وهو في سيارته، فيستهيها بثمن يسير أو توزع له مجانا ويستفيد منها ويقرأ. فهذه أيضا من وسائل طلب العلم. كذلك أيضا من الوسائل أيضا ما يسره الله تعالى من هذه الإذاعات التي يستطيع أن يتعلم منها في برية أو في بادية أو في قرية أو في قريب أو بعيد، إنما يفتح المذياع ثم يستمع إلى علوم وفوائد ومسائل. كذلك أيضا ما يسره الله تعالى من المواصلات التي هي هذه السيارات ونحوها، التي تقرب البعيد بدل ما كان الإنسان قد يسير مسيرة يوم أو نصف يوم في مثل هذا البلد أصبحت الحمد لله بضع دقائق، فيستطيع أن يطلب العلم في نظامه في هذه الأماكن. وإذا عرفنا هذه الوسائل فنقول إن طلب العلم الحقيقي يحتاج إلى التفرغ، فالذي لا يجعل له وقتا محددا لا يكون موفقا غالبا للتعلم والمؤاصلة. فهذا طالب العلم أن يجعل له وقتا، وقتا للمطالعة في الكتب، وقتا لسماع الأشرطة، وقتا للاتصالات العصرية، وقتا لحضور الحلقات العلمية وما أشبه ذلك. هذا الوقت يختلف باختلاف الناس، فمنهم من يكون أفضل الأوقات عنده في الليل، ومنهم من يكون أفضل الأوقات عنده في النهار، والكل بحاجة إلى المواصلة وبحاجة أيضا إلى الاستمرار على هذا الوقت. أما الذي يكون وقته غير منتظم فالغالب أنه لا يستفيد. إذا كان يحضر الحلقات التي يقرأ فيها هذا المتن يحضرها يوم ويغيب يوما، يحضرها أسبوعا ويغيب أسبوعا آخر، فإنه لا يستفيد حيث يفوته كثير. وهكذا أيضا إذا كان في بيته وجعل له وقتا كساعة بعد العشاء كل يوم أو ساعتين كل أسبوع، ففي يوم يقرأ في كتب التفسير، وفي يوم يقرأ في كتب الحديث، وهكذا. وإذا عرفنا ذلك فنقول إن من كيفية طلب العلم ما ذكره بعض المشايخ يقولون العلم كثير والزمن أو العمر قصير، فعلى طالب العلم أن يبدأ بالأهم فالأهم، وذلك لأنه ليس في الإمكان أن يحيط بالعلوم كلها، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشرة ولا أحصيته. فالإنسان إنما يأخذ ما يقدر عليه، وإذا كان كذلك فعليه أن يبدأ بالأهم فالأهم. وإذا كان هناك علوم قد توسعوا فيها اقتصر على مبادئها، ثم بعد ذلك إذا كان عنده وقتا توسع بعد ذلك. فإذا احتاج إلى معرفة مصطلح الحديث فإن هناك من يعلمه، هناك معلمون يدرسون علم المصطلح الذي يعرف به الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف ومصطلحات المحدثين. ولكن لا شك أن كثيرا منهم توسعوا وكتبوا كتبا طويلة، فنقول المبتدئ يأخذ مبادئها ولا يتوسع فيها، يقتصر على المبادئ، مبادئ هذه المصطلح. كذلك هناك الفن الذي يسمى أصول الفقه، لا شك أيضا أن المؤلفين فيه أكثر وتوسعوا، وهناك مختصرون. فنقول في حالة ابتدائك عليك أن تأخذ المختصرات وأن تقتصر عليها إذا أردت الفائدة، وأن التوسع فإنه يحتاج إلى زمن طويل وإلى عمر مديد. كذلك أيضا بالنسبة إلى مختصرات العلوم الأخرى يقتصر منها على أهمها. أصول الحديث الذي هو المصطلح لها مؤلفات واسعة ومؤلفات مختصرة، فيبدأ بالمختصر. وأصول الفقه كذلك، والتفسير أيضا له أصول، وتسمى علوم القرآن، ومنه من توسع فيها وأكثر من ذكر الأمثلة، ومنهم من اختصر. فطالب العلم المبتدئ يقتصر على مقدماتها وعلى مبادئها، ولا يتوسع في ذلك لئلا يفوته ما هو أفضل منه في حالة الابتداء. عندنا مثلا أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه مفيها ما هو موسع فيها مختصر، وكذلك عندنا النحو والفرائض فيها ما هو مختصر وما هو موسع. وأما العلوم العالية الجديدة فهذه يكفي أنه يتعلمها في المراحل الدراسية، فعلوم الرياضيات والحساب والجبر والهندسة والعلوم الدنيوية كعلم الأحياء والفيزياء وما أشبهها. وإن كان بعض العلماء الأولين حذروا من بعضها كعلم الكيمياء ونحوه، ولكن المتأخرون كأنهم بحثوا وجدوا أنه لا محذور فيها إذا كان في ذلك فائدة، وكان الإنسان عنده عقل وعنده فكر لمعرفة الصحيح من الضعيف. وأما علوم المتكلمين فننصح بعدم الاشتغال بها، فكثير من العلماء كانوا ينهون عن القراءة في كتب المنطق وفي كتب الكلام التي امتلأت بها المكتبات والتي اشتغل بها المبتدعة. فالمعتزلة عندهم كتب كثيرة تسمى كتب الكلام، ويدعون أنه من العلم الديني، فننصح المبتدع بعدم الانشغال بها، وإذا قرأها فلا يتوغل فيها. وإذا قلت إن العلماء الأجلاء قد كتبوا فيها كابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين، وكذلك أيضا في كتابه العقل والنقل استعمل علم الكلام واصطلاحات المتكلمين ونحو ذلك، فنقول إنه تعلمها ليرد على أهلها، وإلا فإنه يعرف أنه لا خير فيها. ولما تعلمها وتوغل فيها عرف تهافتها وتناقضها. كذلك أيضا علم الفلسفة الذي توسع به كثير من الفلاسفة متقدمهم ومتأخرهم، وهو علم فيه خطر على العقائد. فإذا عرفنا ذلك فنقول نعود إلى أن نقول العلم الصحيح هو ميراث الأنبياء، الذي هو العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته والذي علمهم. فلا شك أنه فتح الله تعالى عليه وأعطاه علما بالوسائل التي هي علم الكتاب وتفسيره ومعانيه، وعلم الأحكام، وعلم الحلال والحرام، وعلم الحدود، وعلم الوعد والوعيد، وعلم العقائد والإيمان بالغيب وما بعد البعث وما بعد الموت. أن الله تعالى أعطى نبيه في ذلك ما فتح به عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم علم أمته ذلك وبينه لهم. فهذا هو العلم الذي نوصي به. هذه العلوم الجديدة الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وما أشبهها إنما جاءت من اليونان ومن العلماء اليهود وأحبابهم ونحوهم، فدخلت على المسلمين وصارت سببا في كثير من الانحراف والإلحاد والشك في العبادات والشك في العقائد، فلذلك نحوا عنها. ولا شك أيضا أن هناك كتب يوجد فيها تكرار، فنقول على الإنسان أن يقتصر على واحد منها. فمثلا التفاسير غالبا أن بعضها ينقل من بعض. عندنا مثلا تفسير النسفي وتفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود، وكلهم من أهل الكلام. إذا قابلت بينهم لا تجد تفاوتا، فالعبارة في هذا هي العبارة في هذا، إلا أنه صاغها بالمعنى. فمثل هذا يقتصر على واحد منها ولا حاجة إلى قراءتها كلها أو إلى اقتناعها. كذلك أيضا نجد أن كتب الحديث تتقارب، وأن هذه الحديث موجودة في هذا فيقتصر على مختصراتها أو اقتصر على الكتاب الذي يجمعها كجامع الأصول، حصل بذلك الاستفادة مع كلة التكلفة. كتاب واحدا يكفي عن يعني مثلا 10 مجلدات يكفي عن 50 مجلدا أو نحوها تجد الأحاديث فيها. كذلك علم المصطلح نعرف أيضا أنه لا فرق بينه، تأخذ هذا الكتاب مثلا الذي هو تدريب الراوي وتجد الذي فيه في الكتب الأخرى كألهية أو شرح ألهية العراقي وما أشبهها، الغالب أن الذي في هذا هو الذي في هذا. على طالب العلم أن يجتهد في طلب العلم الصحيح وأن يحرص على أخذه من أصوله، وبذلك يكون إن شاء الله من حملة العلم الذين تعلموا للفائدة والذين وفقهم الله تعالى ورزقهم. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ويوفقنا لما يرضيه، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.